أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال فائدته: إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة. الكلام ما زال في المدخل. قلنا بأن المصنف يتكلم في المدخل في أمور أربعة. تقدم الكلام عن التعريف، وتقدم الكلام عن الموضوع، الكلام فعلا في الأمر الثالث وهو فائدة علم الأصول. حتى نبين الفائدة، فائدة علم الأصول، نبينها في ضمن مقدمات ثلاثة أشار إليها المصنف. المقدمة الأولى هي أن أفعال الإنسان تنقسم إلى أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية، والمقصود بالفعل الاختياري هو الواقع تحت مشيئة المكلف، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، واقع تحت اختياره ومشيئته كلا الطرفين، الإيجاد والعدم، كالمشي مثلاً، واقع تحت اختيار الإنسان، إن شاء مشى وإن شاء ترك المشي، الأكل كذلك، الماء كذلك، وهكذا شرب الماء، الصلاة كذلك فعل من أفعال الإنسان الاختياري، الصوم وإلى آخره. وأما الأفعال غير الاختيارية فقد اتضح مما تقدم أن الأشياء تعرف بأضدادها، إن الفعل غير الاختياري هو غير الواقع تحت اختيار المكلف، إما أن يكون وجوده، وجود الفعل مضطرا إليه المكلف، وإما أن يكون عدم الفعل ماذا؟ مضطر إليه. فإذا اضطر إلى أحد الطرفين، الوجود أو العدم، هذا الفعل لا يكون ماذا؟ اختياريا. مثلا ما اضطر إلى فعله دقات القلب، هذا مضطر إلى فعله، فتركه ليس بيده، ليس بيد المكلف. وما اضطر إلى تركه الطيران مثلا، ليس متمكن من أن يطير بنفسه، فالطيران دقات القلب هذه ليست أفعال اختيارية، لأنها ليست واقعة تحت مشيئة المكلف، ليس إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا، هو إما مضطر للوجود وإما مضطر إما للترك. هاي المقدمة، وهاي المقدمة ما تحتاج إلى دليل عليها، بالوجدان هذا ماذا نشعره ونجده. المقدمة الثانية هي أن كل فعل اختياري لابد أن يكون فيه حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب، الحرمة، كراهة، إباحة، استحباب. فإن التكليف يتعلق بالأحكام الاختيارية دون الاضطرارية غير الاختيارية، إنه لا يعقل ماذا؟ أن يكلف الإنسان بفعل غير اختياري. لماذا لا يعقل بين هاي ونرجع للفعل الاختياري؟ لماذا لا يعقل؟ لأنه المكلف إذا كان مضطرا إلى الفعل كدقات القلب فإما أن يكلف بالدقات وإما أن يكلف بتركها، مو لولا. فإذا كلف بالدقات فهو تحصيل حاصل، هي الدقات حاصلة، فتكليفه بها بالدقات طلب تحصيل الحاصل، وهذا قبيح، مو لولا، ومستحيل أن تحصله، هو حاصل شلون تحصله؟ فتحصيل الحاصل مستحيل، وطلبه ماذا؟ طلبه قبيح. الباب مغلق، أنا أقول لك أغلق الباب، شلون أغلقه؟ هو مغلق، فغلق المغلق مستحيل، وطلبه مني هذا قبيح، فلا يصدر من الشارع تبارك وتعالى. واضح؟ هذا إذا طلب منه دقات القلب، خب يطلب منه تركها، فلا يلزم منه تحصيل الحاصل، الترك ليس بحاصل، جوابه مستحيل، ليس مقدورا للمكلف. أحسن، فهو تكليف بغير المقدور، وهذا قبيح أن يصدر من الشارع. إذن التكليف لا يتعلق بدقات القلب، لا بوجودها لأنه تحصيل حاصل، ولا بتركها لأنه غير مقدور، والتكليف بغير المقدور خبير. خب نجي المن إلى الترك مثلا اللي هو الطيران، ما مقدور للطيران، نفس الشيء، إما أن يكلف بالطيران فهو تكليف بغير المقدور، وإما أن يكلف ماذا؟ بترك الطيران فهو تحصيل حاصل، هو وليس قادرا على الطيران، فهو تارك الطيران قطعا. إذن التكليف لا يتعلق بالأفعال غير الاختيارية، لا بإيجادها ولا ماذا، ولا بتركها كما بينا. فالتكليف إنما يتعلق بالأفعال الاختيارية. هاي الأفعال الاختيارية كل فعل من أفعال الإنسان الاختياري لابد أن يكون فيه ماذا؟ فيه حكم من الأحكام. كل فعل لابد أن يكون فيه حكم من الأحكام. لماذا؟ أن ينجب لبعض الأدلة التي دلت ما من واقعة إلا ولها حكم، ما من واقع إلا ولها حكم، تبين أن هاي الأفعال الاختيارية هاي أنها ما من واقعة إلا ولها ماذا؟ إلا ولها حكم. خب لماذا ما من واقعة إلا ولها حكم؟ هذا فلسفته شني؟ هذا يرجع إلى أنه الباري تبارك وتعالى لا يكلف بتكليف إلا وهناك مصلحة أو ماذا؟ أو مفسدة. وهذا ما ذهب إليه العدلية الإمامية والمعتزلة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء أبد، لابد أن تكون لأفعاله شنو؟ غايات، فلا بد في كل تكليف من وجود مصلحة أو مفسدة. خب كل فعل لا يخلو إما في مصلحة ملزمة فيكون وجوب، إما أن يكون فيه ماذا؟ مفسدة ملزمة فيكون حرمة، وإما في مصلحة غير ملزمة فيكون استحباب، إما يكون بمفسدة غير ملزمة كراهة، وإما لا مصلحة ولا مفسدة يتساويان فهو إباحة. إذن كل فعل من الأفعال الاختيارية لا يخلو من هذه الحالات الخمسة. إذا لا يخلو، إذن لابد من وجود حكم من هذه الأحكام الخمسة، فإن الأحكام التكليفية تابعة للمصالح والمفاسد، لذلك ما من واقعة إلا ولها حكم، لأجل ذلك، لأجل أن الأفعال هي بالواقع هي بها أحد هذه الحالات الخمسة، وأحكام الله تابعة لهذه الحالات، فكل حالة توجد لها ماذا؟ حكم من هذه الأحكام الخمسة التكليفية. واضح إن شاء الله. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، تبين بالمقدمة الثانية أنه كل الأفعال الاختيارية لابد لها من حكم من الأحكام الخمسة. إذا نعلم قطعا بأننا في كل فعل من أفعالنا الاختيارية هناك ماذا؟ تكليف. العلم بذلك التكليف من الضروريات لو النظريات نظري ليس ضروري. ضروري معنى أنه لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى معاني نظر وفحص و... هذا النظر والضروري أخذناه بالمنطق ليس ضروري. ليس كل أحكام ضرورية. نعم بعضها ضرورية كوجوب الصلاة أصل الوجوب، أصل وجوب الصوم، أصل وجوب الحج، هذا ضروري ما يحتاج إلى فحص ودليل. لذلك حتى بالمنهاج قالوا لا يجب التقليد في هذه الأمور. ليش؟ لأن العلم بها قطعي ضروري، ما تحاج ماذا؟ أن تقلد. أنت عالم بالوجوب، وإذا علمت بالوجوب ما بعد عبادان قرية خلاص. إذا بعض الأحكام أو أغلب الأحكام، مو بعض ضرورية فالشيء قليل، أغلب الأحكام التكليفية العلم بها ليس ضروريا وإنما نظريا، يعني يحتاج إلى فحص ونظر وإعمال نظر ودقة و حتى نستخرج هذه الأحكام ونستخرجها في علم الفقه. خب إذا كان علم الفقه يحتاج إلى إعمال نظر ودقة وإلى آخره لاستخراج هذه الأحكام، إذن يحتاج إلى معين يمهد لعلم الفقه تلك العملية، عملية الاستنباط. والعلم الوحيد الذي الغاية منه هي التمهيد لعملية الاستنباط هو علم الأصول. ففائدة علم الأصول هي هذه، هي أنه يمهد لعملية استنباط الحكم الشرعي، لأن العلم بالأحكام الشرعية ليس من الضروريات وإنما من النظريات. وهي عملية الاستنباط عملية دقية تحتاج إلى إعمال نظر ودقة وفحص واجتهاد وفقاهة عاليين. الفقيه يقضي عمره المبارك حتى يصل إلى هذه المرحلة من القدرة ماذا؟ على استنباط الحكم الشرعي. استنباط الحكم الشرعي ليس أمرا بالهين، بل من أصعب العلوم هي الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي ما يحتويه من دقة متناهية. حتى قيل أنه بين القياس والاستحسان وبين إلغاء الخصوصية والتعدي إلى مورد آخر شعرة، شعرة هذا بينهم، هذا مقدار شعرة قد يحتاج إلى واحد فاحص ودقيق حتى لا يصيره الاستنباط من إلغاء الخصوصية إلى القياس والاستحسان. الفقهاء ليس أمرا هينا. فعملية الاستنباط عملية دقيقة تحتاج إلى علم يعين عليه. العلم الوحيد الذي دون للتمهيد بعملية الاستنباط هو علم الأصول. فعلم الأصول يقدم القواعد التي من شأنها أن تقع في جميع عمليات ماذا؟ في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي. فهاي فائدة علم الأصول، فائدته هي هاي التمهيد لعملية الاستنباط بأن يقدم للفكر الأصولي القواعد التي من شأنها أن تدخل في جميع أبواب الفقه. فيقدم حجية الظواهر، حجية الظواهر تدخل في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الزكاة، في باب إلى آخره. واضح إن شاء الله. بعد الفقه ما حاجة في كل باب يبحث حجية الظواهر، ويأخذ هاي القاعدة منين؟ من علم الأصول. فهذه تمهد للفقيه عملية استنباط الحكم الشرعي. فهذه هي فائدة علم الأصول. قال فائدته: إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة. انتهى. حط قوس. هاي عبارته، هاي مشتملة على المقدمة الأولى ذكرناها والمقدمة الثانية، أن التكليف، أن الأفعال اختيارية وغير اختيارية، والتكليف وين؟ في الأفعال الاختيارية. وما من واقع إلا ولها حكم. كل أفعال الاختيارية لابد أن يكون لها حكم من الأحكام الخمسة، ولو حكم من الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. المقدمة الأولى والثانية. المقدمة الثالثة قال: ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، بل يحتاج أكثرها، أكثر تلك الأحكام لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل. انتهت المقدمة الثالثة. النتيجة شنو؟ قال أي أنها من العلوم النظرية. النتيجة شنو؟ وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به، بعلم الأصول على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، لأنها نظرية. إذا كانت نظرية يحتاج ما يستعين، ماذا؟ ما نستعين به. ناقد واحد يقول علم الأصول ليس هو العلم الوحيد الذي يستعان به، مو نحتاج إلى علم الرجال، نحتاج إلى علم اللغة العربية، نحتاج إلى علم المنطق، نحتاج مو لا، كل هذه العلوم نستعين بها في عملية الاستنباط. شلون يقول العلم الوحيد؟ لا، ومو قال العلم الوحيد الذي يستعان به، قال العلم الوحيد المدون للاستعانة به، يعني إنما دون لغرض الاستعانة في عملية الاستنباط. شنو علم النحو؟ عندما أسس ودون، دون لأجل الاستعانة بالاستنباط. العلم الوحيد الذي كان الغرض من أصل تدوينه لعملية الاستنباط هو علم الأصول. أما العلوم الأخرى وإن كان ماذا يستعان بها، ولكن ليس ماذا كان الغرض منها هو ذلك. لذلك لا يرد إشكال على المصنف. قال ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها، من أدلة الأحكام. هذه النقطة الثالثة في المدخل. النقطة الرابعة والأخيرة في المدخل هي تقسيم أبحاث علم الأصول. الأصوليون قد اختلفوا في تقسيم وفي منهجية علم الأصول، فهناك عدة منهجيات ذكرت لعلم الأصول، منها ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري، منها ما ذكره المتأخرين السيد الشهيد والسيد الخوئي، ومنها ما ذكره الأصفهاني الكمباني صاحب نهاية الدراية. المصنف يختار طريقة أستاذه المحقق الأصفهاني في تقسيم أبحاث الأصول، لذلك يذكر هو في الهامش، يقول: وهذا التقسيم حديث تنبه له شيخنا العظيم. الشيخ هو يجل الأصفهاني، هو يجل، إذا شو التعبير، شيخنا العظيم الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس سره، المتوفي سنة 1361، أفاده في دورة بحثه الأخيرة. يقول هو الشيخ: وهذا التقسيم الصحيح، وهذا التقسيم الصحيح الذي يجمع مسائل علم الأصول ويدخل كل مسألة في بابها. فمثلا بحث المشتق كان يعد من المقدمات كما صنع الشيخ الأعظم، عفوا كما صنع صاحب الكفاية، صاحب الكفاية بحث المشتق في المقدمات كان يعد من المقدمات. وينبغي أن يعد بحث المشتق من مباحث الألفاظ ومقدمة الواجب ومسألة الإجزاء ونحوهما، كانت تعد من مباحث الألفاظ، وهي من بحث الملازمات العقلية. الشيخ يقول هذا التقسيم هو الصحيح لمباحث علم الأصول، ولذلك اخترنا هذا التقسيم. كما ذكرنا هناك عدة تقسيمات، سأشير فقط لهذا التقسيم، تقسيم الشيخ الأعظم الأنصاري. الشيخ الأعظم قسم بحث الأصول باعتبار حالة الشك أو حالة التي يمر بها الفقيه. قال بأن الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي إما أن يقطع بالحكم الشرعي، وإما ماذا؟ أن يظن بالحكم الشرعي، وإما أن يشك. فقسم الأبحاث إلى مباحث القطع ومباحث الظن المعتبر ومباحث الشك الأصول العملية. الشيخ الأنصاري تقسيمه ثلاثي، وتقسيمه كان باعتبار ماذا؟ الحالات الفقهية التي يمر بها، إما أن يتيقن بالحكم، وإما أن يظن، وإما أن يشك. فقسم مباحث علم الأصول إلى ثلاثة أقسام. أما الأصفهاني الكنباني والشيخ المظفر تبعا له لم يرتضي ذلك، لأن هذا التقسيم الثلاثي قد يخرج بعض المسائل عن مظانها، وإنما ينبغي أن يكون التقسيم رباعي حتى بحث الملازمات العقلية تكون ماذا؟ تكون في بحث المستقل، في بحث الحكم العقل، ما تكون في مباحث الألفاظ. على تقسيم الشيخ قد تدخل وين؟ في مباحث الألفاظ. لذلك هو يقول المصنف، يقول هذا التقسيم الرباعي الذي سنذكره أفضل، لأن يعني كل مسألة ماذا؟ ستدخل في مضانها. الشيخ يقسم كتابه إلى أربعة أقسام، وخاتمة ومقدمة. هذا كتابه، مقدمة، أربعة مقاصد للكتاب، وخاتمة. أما المقصد الأول من هذه المقاصد فهو مباحث الألفاظ. في هذا المقصد يبحث عن مداليل الألفاظ وظواهر الألفاظ، كل لفظ عن ماذا يدل. ولكن تفتوا يا رجل، لا يبحث أو لا يبحث عن مدلول الألفاظ من ناحية خاصة، وإنما من ناحية عامة. شنو يعني ناحية خاصة ناحية عامة؟ يعني لا يبحث عن مدلول اللفظ من حيث أنه من جهة القرينة هذا اللفظ دل على هذا المعنى، لا. لماذا؟ لأنه هذا يختلف باختلاف القرائن من مورد من إلى آخر، هذا شأنه شأن الفقه. في الفقه تبحث أن هذا اللفظ في هذا المقام مع القرينة على ماذا يدل، وليس من شأن الأصول، لأن من شأن الأصول أن يقدم القواعد العامة للفكر الأصول للفكر الفقهي. واضح العملية الاستنباط؟ فإذا القواعد العامة فلا يصح ماذا؟ أن نبحث عن مداليل الألفاظ من ناحية خاصة، هذا اللفظ يدل على المعنى من ناحية القرينة، من جهة القرينة، هذا ما ينفع، هذا يختلف باختلاف الموارد. إذا لابد أن يقدم من ناحية عامة، ناحية عامة في شنو؟ ظهور اللفظ من جهة الوضع، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى لأنه موضوع لهذا المعنى، هذه قاعدة عامة من ناحية عامة. حينئذ عدم ظهور في ذلك المعنى هو الذي يحتاج إلى قرينة، بالعكس، أو ظهور اللفظ في هذا المعنى من جهة الإطلاق إذا أطلق فالإطلاق يعين شنو هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله في بعض المباحث. فإذا هناك ذلك عدم الظهور في هذا اللفظ هو الذي يحتاج إلى قرينة، لأن الإطلاق من دون قرينة يعين هذا المعنى ويعين هذا الظاهر. مثلا حتى أوضحها، ولو أنا ما أريد أستعجل الأبحاث حتى تتضح، الواجب النفسي والغيري، أصل الواجب ظاهر في النفس لو في الغيري. إيش قالوا؟ قالوا في النفس. لماذا؟ قالوا لأنه في الإطلاق ظاهر في النفس. إذا قال يجب عليك، سواء وجب عليك شيء آخر أو ماذا، أو لم يجبش عليك شيء آخر، فهو واجب نفسي، لأن الواجب الغيري وجوبه متوقف على وجوب غيره. الوضوء أحسنت، الوضوء واجب عليك؟ لا، إنما يجب عليك إذا وجبت الصلاة. أما الواجب النفسي واجب سواء وجب الغير أو لا، الصوم واجب وجبت الصلاة أو لا، فالصوم واجب شنو؟ نفسي. فقالوا الإطلاق يثبت الوجوب النفسي، فالوجوب ظاهر في النفس، لأنه لو أراد الغير لقيد، لقال واجب عليك إذا وجب ذاك الشيء، صحيح أو لا؟ وحيث أنه لم يقيد، إذن هذا واجب مطلقا، واجب عليك ذاك الشيء أو لا، إذن واجب النفسي. فالإطلاق يثبت الوجوب النفسي، هاي ناحية عامة وناحية خاصة. ناحية عامة لماذا؟ لأنه عدم الظهور في ذلك المعنى هو الذي يحتاج إلى قليل، فلهذا يصلح أن يكون قاعدة. إذن في مباحث الألفاظ نحن لا نبحث كل الألفاظ، وإنما نبحث الألفاظ من ناحية ماذا؟ من ناحية عامة، مدار الألفاظ من ناحية عامة، والألفاظ التي تشكل قاعدة عامة وين؟ في علم الأصول، بحيث أنها الشأنية أن تدخل في أغلب أبواب علم الأصول. واضح. فإذا هذا الذي يبحث في المقصد الأول، فنبحث عن صيغة الأمر، ظاهرة في الوجوب أو لا، ظاهرة في الوجوب أو لا من ناحية عامة، ظاهرة في الوجوب في الوضع، ظاهرة في الوجوب بالإطلاق بحكم العقدي، مو نبحث عن ظهور صيغة الأمر بالوجوب من جهة القرينة، ما لنا شغل بهذا. هذا الفقيه يبحث، الفقيه يشوف الرواية، أكو قرينة على الوجوب أو لا، أكو قرينة على الاستحباب أو لا، هذا شغل الفقيه، كل مورد مورد يبحثه بخصوصه، من الأصول مو شغله هذا. فنبحث إحنا من ناحية عامة، هذا هو المقصد الأول. ثم المقصد الثاني وهو الملازمات العقلية، والمقصود بالملازمات العقلية أن نبحث عن الملازمة بين حكم وحكم آخر، سواء مهمة، سواء كان الحكم الأول مدلولا لللفظ أو لا. هسه راح أقول ليش مهمة هاي. مثل شنو؟ مثلا حجي مثال بعدين، مثلا نبحث عن أنه إذا وجبت الصلاة هذا يدل على وجوب مقدمتها، نفس وجوب الصلاة، هذا الحكم بوجوب الصلاة نفسه أكو ملازمة بينه وبين وجوب مقدمة، العقل يحكم الملازمة أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته أو لا يحكم، هذا اللي بحثه. فالبحث وين؟ بين عن الملازمة بين حكمين، وجوب الشيء هذا حكم، والحكم الثاني وجوب مقدمته. نبحث عن الملازمة بين حكمين، بقطع النظر هذا الحكم الأول وهو وجوب الصلاة كان الدال عليه اللفظ أو ماذا، أو ليس الدال عليه اللفظ. يعني ليش نقولها؟ حتى يقولها المباحث الفاظ، هاي مو مباحث الفاظ، فما نبحث من جهة أن اللفظ الدال على وجوب الصلاة هل يدل على وجوب مقدمة الصلاة؟ هذا يصير شنو؟ يصير مباحث الفاظ. بعد الشارح يقول أريد نخرج من مباحث الفاظ، نقول نبحث عن الملازمة حتى لو كان الحكم الأول ليس مدلولا، قل وياي، لللفظ. الحكم الأول ما كان مدلول لللفظ، ثابت بالإجماع، ثابت بأي شيء، ما ثابت بالأفعال. حتى يقول هذا إذن هل مو باحث ألفاظ، لا تتوهم. يعني بحث عن هاي ملازمات راح تجينا إن شاء الله، مستقلات عقلية وغير مستقلات راح تجي مفصلة. المقصد الثالث مباحث الحجج، نبحث عن أن هذا حجة أو ليس حجة، الظواهر حجة أو لا، خبر الواحد ماذا حجة أو لا، حكم العقلي حجة أو لا، وهكذا. المقصد الرابع والأخير نبحث فيه عن الأصول العملية. إذا فقد الفقيه الدليل الاجتهادي يصير الأمر إلى الأصل العملي، فنبحث عن الأصول العملية وهي البراءة والاستصحاب والتخيير وإلى آخره الأصول العملية الأربعة. الاحتياط، نعم المصنف للأسف كتابه لم يتم، المصنف فقط ذكر ماذا؟ بحث الاستصحاب من الأصول العملية الجزء الرابع. على كل حال هاي المقاصد الأربعة، ثم الخاتمة يبحث فيها بحث التعادل والتراجيح اللي هو بحث التعارض، يسمى التعادل والتراجيح. ليش؟ لأن الدليلان إما يتعادلان، ماكو مرجح أحدهما على الآخر، وإما لا أكو مرجح، نبحث عن وجود مرجح، أكو أدلة دلت على ترجيح أحد المتعارضين على الآخر. اللي خالف العامة رجحه، مثلا خذ بما خالف العامة فإن به الصواب، فإن في مخالفتهم الصواب مثلا. فبحث التعادل والتراجح، بحث التعارض، هذا نبحث وين؟ في الخاتمة. المصنف هنا في المدخل قال بأن هناك خاتمة، ولكن من يصل للجزء الثالث؟ الخاتمة وين يدخلها؟ يدخلها في الجزء الثالث، يقول لك مناسبة راح تجي إن شاء الله، إشارة نشير لها إجمالا نشير إليها، وهي المناسبة أن الجزء الثالث، المقصد الثالث يبحث عن الحجية مو الحجج. خب التعادل والتراجيح أيضا نبحث عن حجية أحد المتعارضين، يا الحجة هذا وهذا تعارضا، فإذا في بحث التعادل والتراجيح هذا يدخل وين؟ يدخل في بحث الحجج، فندخل في بحث الحجج لهذه المناسبة ولأمر آخر سنذكره إن شاء الله بعد ذلك. فالمصنف الآن ذكر أن كتابه يقع في أربع مقاصد وخاتمة، ولكن بعد ذلك سيتراجع ويدخل الخاتمة في المقصد الثالث في باب الحجج. هاي مقاصد الكتاب، ثم يذكر مقدمة، وهاي المقدمة فيها 14 مبحثا. نقرأ هذا ونصل إلى ما ذكره في بداية المقدمة. قال تقسيم أبحاثه، أبحاث علم الأصول، تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام بحسب رأي المصنف تبعا لأستاذه الأصفهاني. المبحث الأول مباحث الألفاظ، وهي مباحث الألفاظ تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة. شنو الجهة العامة؟ الوضع أو الإطلاق، وليس من جهة خاصة من جهة وجود قرينة أو كذا، هذا مو شأن الأصولي. نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في ماذا في الحرمة ونحو ذلك من الأبحاث الآتية إن شاء الله في المقصد الأول. المقصد الثاني المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها. شنو في أنفسها؟ بينها. ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ، هذا الحكم في نفسه يلازمه ماذا؟ ذاك الحكم أو لا؟ هذا الحكم سواء دل عليه اللفظ أو ماذا؟ أو لم يدل عليه اللفظ. وجوب الصلاة في نفسه، بما أنه وجوب للصلاة، هذا يلازمه ماذا؟ الحكم بوجوب المقدمة أو لا؟ هذا معنى في نفسها. هذا ليش جاب المصنف؟ حتى يقول هذا مو بحث ألفاظ بعد، ما لنا شغل باللفظ، ما نبحث عن أن اللفظ الذي دل على وجوب الصلاة هل يدل على وجوب مقدمتها؟ هذا يصير بحث لفظي بعد. واضح إن شاء الله؟ هذا يجيبه ليش؟ لأن أكو توهم كان البعض قد أدخل بعض هذه الأبحاث وين دخلها؟ الباحث اللفظية. المصنف يقول هاي مو أبحاث لفظية. واضح؟ فهي إشارات من المصنف قدس الله نفسه. قال كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذا حكم العقل هل لا بد أن يحكم الشرع على طبق ما حكم به العقل أو لا؟ فاحتجينا إن شاء الله في المستقلات العقلية، هل ما حكم به العقل حكم به الشرع أو لا؟ وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب، وكالبحث عن الاستلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، المعروف باسم مسألة الضد. إذا وجبت الصلاة ضدها وهو ترك الصلاة حرام؟ كما البعض إيش مرتكز بذهنه، إذا الصلاة واجبة فتركها ماذا؟ حرام. يعني نفس وجوب الصلاة يدل على حرمة ماذا؟ تركها بالحرمة الشرعية، حكم تكليفي شرع آخر. هذا يسمونه الضد العام. الضد الخاص إذا وجبت الإزالة ضدها الخاص وهو الصلاة، المثال السابق مثلنا به، حرام أو لا؟ مزاحم لها، احتجها أبحاث في الضد العام والضد الخاص. مسألة الضد هي تنقسم ضد عام وضد خاص. وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد في شيء واحد؟ هم منهي عنه هم شنو مأمور به؟ مثل شنو يمثلوا له هذا المثال؟ الصلاة في المكان المغصوب، الحركات الصلاتية نفسها هي حركات وهي غصب، فمن جهة الصلاة مأمور بها، من جهة الغصب منهي عنها، هل يجوز اجتماعهما أو لا يجوز؟ يجي هذا إن شاء الله مفصلا، وغير ذلك من الأبحاث. هذا المقصد الثاني. المقصد الثالث مباحث الحجة، وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية. هذا دليل أو ليس بدليل؟ حجة دليل، يعني منجز ومعذر. كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب. الظواهر وشنو؟ هذا بيّنناه سابقا، أنه أكو نزاع في حجية ظواهر الكتاب حتى لو سلي ماذا حجية الظواهر بصورة عامة. قال وحجية السنة والإجماع والعقل وما إلى ذلك. المبحث والمقصد الرابع والأخير مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي. إلى ماذا يرجع المجتهد؟ كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها. فمقاصد الكتاب إذن أربعة، وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة وتسمى مباحث التعادل والتراجيح. بينا ليش تسمى بذلك. فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله، والله لم يشأ ووقع في أربعة ماذا؟ في أربعة أجزاء، ماكو خاتمة. وقبل الشروعي لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.